بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. لا يزال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مستمرا في ذكر أدلة استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده وبطلان عبادة كل من سواه. ومن الأدلة والبراهين التي ذكرها الشيخ رحمه الله هنا هداية التوفيق والإلهام، والتي يعبر عنها العلماء بالهداية القلبية أو بشرح الصدر لقبول الحق، التي هي وضع الإيمان في القلب أو جعل الإيمان في القلب. وبعضهم يقول خلق الهدى في القلب، وهي أن يشاء الله لعبده الهداية فيحبب إليه الإيمان ويزينه له في قلبه. هذا النوع من الهداية بيد الله جل وعلا وحده، ولا يقدر عليه أحد سوى الله سبحانه وتعالى، فكما أنه لا يخلق إلا هو، ولا يرزق إلا هو، ولا يحيي ويميت إلا هو، فكذلك لا يهدي هداية التوفيق إلا هو. فالله جل وعلا نصب هذا النوع من الهداية برهانا ودليلا وحجة على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده وبطلان عبادة غيره. الله جل وعلا يقول: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. والاستفهام هذا يراد به النفي والتحدي. قل هل من شركائكم من يهدي هداية توفيق وإلهام إلى الحق؟ والجواب: لا أحد. لأن هذا الاستفهام متضمن للنفي والتحدي، فلا أحد يهدي هداية توفيق وإلهام، وأتحدى أن يوجد أحد يهدي هداية توفيق وإلهام سوى الله عز وجل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ لا أحد. قل الله يهدي للحق. فالذي يهدي هداية توفيق وإلهام هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال الله عز وجل محتجا عليهم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. أما لا يهدي ما معناها؟ أما لا يهتدي إلا أن يهدى، يعني أن هؤلاء الشركاء لا يهدون غيرهم، بل هم في أنفسهم محتاجون إلى من يهديهم. وهذه عامة في كل من سوى الله، كل من سوى الله جل وعلا لا يهدي هداية توفيق وإلهام، بل هو في نفسه محتاج إلى أن يهدى. إذن مراد الشيخ من هذا الباب أن يقول لك إن الذي لا يهدي بل هو في نفسه محتاج إلى أن يهدى هذا لا يستحق أن يكون إلها معبودا. الذي يستحق العبادة هو الذي يهدي ولا يهدى. من الذي يهدي ولا يهدى؟ الله. هل هناك أحد سوى الله يهدي ولا يهدى؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي هداية توفيق وإلهام، وهو في نفسه ها يهدى. ولذلك كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الهداية من الله، يسأل الله جل وعلا الهداية، لأن الله جل وعلا هو المالك له. ما الدليل؟ دليل، أعطينا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الهداية. عندك اهدنا الصراط المستقيم، يعني تقرأها في سورة الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. والأدلة على هذا في السنة كثيرة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم أنها سئلت بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيما يلحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن غير الله جل وعلا لا يهدي هداية توفيق وإلهام، فكيف إذا انضاف إلى هذا أنه هو في نفسه محتاج إلى من يهديه؟ ولذلك قال الله عز وجل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فقال لهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. واضح هذا؟ إذن الذي لا يستطيع أن يهدي غيره بل هو في نفسه محتاج إلى أن يهدى، هل هذا يصلح أن يكون إلها معبودا؟ هل هذا يصلح أن نصرف له العبادة أو شيئا منها؟ لا. إذن ظهر بهذا أن هداية التوفيق والإلهام من براهين استحقاق الله جل وعلا للعبادة وبطلان عبادة كل أحد سوى الله، لأن كل من سوى الله جل وعلا محتاج إلى الله أن يهديه، ولأن كل من سوى الله جل وعلا لا يهدي هداية توفيق وإلهام. والآن هؤلاء الصوفية الذين يزعمون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يفعلون ما يشاءون يواجه بمثل هذه الآيات، إن كان لكم من التصرف من شيء أقبلوا بقلوب هؤلاء الكفار واقلبوا قلوب هؤلاء الكفار، أقلبوا قلب ترامب وأوباما ومن إليهم، اجعلوهم مسلمين، أقلبوا قلوبهم ليدخلوا في الإسلام حتى يكفوا عن حرب المسلمين. هل يستطيعون هذا؟ ما يستطيعون. وهذا دليل على أن الذي يتصرف في عباده هداية وإضلالا إنما هو الله جل وعلا. إذن هذا الباب معقود في بيان هذا البرهان. قال وقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي هداية توفيق وإلهام من أحببت، يعني من أحببته أو من أحببت هدايته، لأن هداية القلوب ليست لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب هدايته، لا يهدي هداية توفيق وإلهام من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته واجتهد في ذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم في نفسه محتاج إلى أن يهدى. الله جل وعلا قال له: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فإن كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الفضل والمنزلة والمكانة، لا يملك أن يهدي غيره هداية توفيق وإلهام، بل هو محتاج إلى أن يهدى، فثبت بهذا بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فبطلان عبادة غيره من باب أولى. فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أنه لا يهدي هداية توفيق وإلهام، وغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى محتاج إلى الله في هدايته من باب أولى. ومن كان هذا حاله فإنه لا يستحق أن يعبد، بل الذي يستحق أن يعبد هو المالك للهداية الذي يتصرف في عباده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية المنفية هنا هداية التوفيق والإلهام، أما هداية الدلالة والبيان هذه تضاف إلى الله: إن علينا للهدى، كذلك إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وتضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله جل وعلا لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لتهدي أي لتدل وترشد، إنك تبين طريق الخير من طريق الشر. أما التوفيق لسلوك طريق الخير والاجتناب طريق الشر هذا لله، ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثرهم ولو حرصت على إيمانهم لا يؤمنون. فهمنا هذا؟ وكذلك قال الله جل وعلا لهم: هذا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص على هداهم، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، والهداية بيد الله، شاء الله جل وعلا أن يهدي من شاء، وشاء سبحانه أن يضل من شاء عدلا منه وفضلا. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. وهذا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله تعالى ومساق الشرح والبيان لهذه الآية: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني حضرته علاماتها، ليس معناه أنه في وقت الغرغرة، بدليل المحاورة التي جرت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يدخل في الغرغرة بعد ذلك ما يتكلم مع الناس ولا يكلمونه. فقال: وعنده، أي عند أبي طالب، عبد الله بن أمية وأبو جهل وكلاهما كان مشركا، والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه في تلك اللحظات رجاء أن يدخل في الإسلام. قال: فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني أنه دعاه للإسلام، قال له: أسلم، أدخل في الإسلام، وأنت ما بقي لك من الموت إلا الشيء اليسير، أسلم، قل لا إله إلا الله. وكان أبو طالب من العرب الفصحاء، إذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة فإنه يقولها وهو عالم لمعناها وعالم بما دلت عليه، لأن العرب ما امتنعوا عن قولها وما استكبروا عنها إلا لعلمهم بما دلت عليه أنها تنفي الألوهية عن كل من سوى الله جل وعلا، وتثبت الإلهية لله، وأنها تعني البراءة من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وتعني إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه. ولذلك قال له: قل هذه الكلمة أحاج لك بها عند الله، ولو قالها لدخل الجنة وإن لم يعمل شيئا بعدها، لأنه لو قالها ثم مات فإنها تحصل بها النجاة، لأنه ما وجد زمنا يعبد فيه الله جل وعلا أو يأتي فيه بعمل صالح. لو أنه قالها ومات على هذا لمات مؤمنا، كمن قالها ثم قتل مباشرة. قال: فقالا، يعني عبد الله وأبا جهل، فقالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن الرغبة عن الشيء، الزهد في الشيء وعدم المبالاة به، وأما الرغبة في الشيء فتعني ماذا؟ الحرص عليه. فقالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأتياه بماذا؟ بالحجة الملعونة التي هي التقليد والركون إلى ما كان عليه الآباء، يعني كأنهم قالا له: أتترك دين آبائك؟ أتترك الدين الذي وجدنا عليه آباءنا ووجدنا عليه جميع أهلنا؟ وهذا هو التقليد. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الآن هل أتيا بحجة تدل على صحة ما هما عليه من الشرك والتنديد؟ لا، وإنما الحجة ما هي؟ أن عليه الآباء والأجداد، هذه الحجة. هل هذه حجة؟ ها؟ أقول لك: ما الدليل على الاحتفال بالمولد؟ تقول: هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا. هل هذه حجة؟ ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لهم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ها؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ما في حجة، ليس هناك حجة يقاوم بها الحق، وإنما هو الركون. كذلك فرعون لما قال لموسى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون: فما بال القرون الأولى؟ يعني آبانا وأجدادنا هؤلاء جميعا كانوا على ضلالة، وأنت الذي جئت بالحق وجئت بالهدى. وهذه حجة كل من عدم ماذا؟ من عدم الحجة. ما كان عليه الآباء يقاس على الكتاب والسنة، فإن كانوا على الكتاب والسنة فاتباعهم حسن، لأنه اتباع للكتاب والسنة، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فأبان أنه تابع آباءه وأجداده لأن آباءه وأجداده على التوحيد الذي هو من فضل الله والذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى فهذا اتباع للحق وأما اتباع الآباء والأجداد ولو كانوا على الباطل هذا باطل ولذلك كم عتب الله جل وعلا على من تابع آباءه وأجداده وأسلافه بغير حجة ولا برهان أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أيضا يتابعونهم على هذا فهذا هو قال فقالا أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يقارع الباطل مقارعة الباطل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ودعاه قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقام دعاة الباطل ورفعوا عقائرهم بالدعوة إلى الباطل قال أترغب عن ملة عبد المطلب من سحب النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد ما هابهم ولا خاف منهم ولا خفض صوت الحق وإنما رفع صوته بالدعوة قال فأعاد يعني قال له يا عم يعني كأنه يقول له لا تلتفت لهؤلاء يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وهذا يدلك على المحاورة وعاداء وهو يعيد ويكرر فكان آخر ما قال آخر ما قال من أبو طالب هو على ملة عبد المطلب هو في الأصل قال ماذا قال أنا على ملة عبد المطلب لكن الراوي ما أراد أن يذكر هذا وهذا من حسن التصرف لأن هذا يوهم كأن الكلام له وإن كان الذي يحكي الكفر ليس بكافر ولكنهم كانوا ما يتلفظون بالكفر حتى في حكايتهم عن الغير فقال هو على ملة عبد المطلب وملة عبد المطلب الشرك وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم له ملة وأن المشركين لهم ملة ملة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله وحده لا شريك له وملة المشركين ودين المشركين عبادة الله وعبادة الأنبياء عبادة الله وعبادة الأولياء عبادة الله وعبادة الكواكب عبادة الله وعبادة الشمس والقمر عبادة الله وعبادة الحجر والشجر عبادة الله وعبادة ماذا؟ القباب والقبور والأضرحة أما دين النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله وحده قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لهم ملة ولي دين فهمنا هذا قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله أبى امتنع وهذا يدل على أنه مات كافرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآن هذا مثال عملي في أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب هداية عمه لأنه كان يناصره وكان يحميه وكان يحوطه. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم هدايته وحرص عليها، ومع هذا ما هدى الله جل وعلا أبا طالب. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا من أمر الهداية لهدى من؟ لهدى عمه، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. بل إنه أراد أن يستغفر له، قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله. إذن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يفعل ما شاء، واضح؟ إذن كما قلنا هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله بيان وشرحا لي الآية. والشيخ رحمه الله كأنه يريد أن يقول لك ماذا؟ يفسر الآية: إنك لا تهدي من أحببت، ولو كان المراد له الهداية ماذا؟ من أقرب الناس إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هداية القلوب بيد النبي صلى الله عليه وسلم لهدى عمه، لهدى عمه الذي كان ينصره. بل كما ذكرنا إن الله جل وعلا نهاه أن يستغفر له. إذن إذا كانت الهداية ليس بيده، الذي يطلب الهداية من غير الله كالذي يطلب الرزق من غير الله. أليس هناك من يطلبان الهداية من غير الله؟ فيه، يذهب عند الشيخ يريد الهداية، ولذلك يذهبون يريدون الطريق، يقول لك امشي للشيخ يديه الطريق. يديه الطريق ما معنى يعطيه الطريق؟ الهداية، يهديه. فهمنا هذا؟ أي طريق؟ هذا يهديه إلى طريق جهنم، يقوده إلى جهنم. الطريق أبانه النبي صلى الله عليه وسلم ودل الناس عليه وأرشد الأمة إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطلب الهداية من غير الله شرك، طلب هداية التوفيق والإلهام من غير الله شرك، لأن الطالب لها من غير الله يطلبها ممن لا يملكها، واضح؟ فهذا هو. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية، لا يملك هداية التوفيق والإلهام، بل هو في نفسه محتاج إلى أن يهديه الله، فدل هذا على أن حاجته صلى الله عليه وسلم بيد غيره. ومن كانت حاجته بيد غيره فإنه لا يستحق أن يعبد بأي نوع من أنواع العبادة. والمستحق للعبادة هو الذي بيده أزمة الأمور، هو الذي إذا أراد شيئا كان. هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا كان؟ لا، لأنه هنا الآن أراد هداية عمه وحرص عليها، فما كان له ذلك. وقام يدعو على المشركين في غزوة أحد، أولئك كان يريد عذابهم وموت على الكفر، وكان يريد لهم اللعن والطرد من رحمة الله، اللهم لعن فلانا وفلانا، فقال له الله ليس لك من الأمر شيء. فهدى الله جل وعلا منهم من هدى، ودخلوا في الدين وفي الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له كل ما أراد، واضح؟ الذي يكون ما يريد واحد وهو الله. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول للشيء كن مرة واحدة كما قال الله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فيكون ما أراد الله عز وجل. فهذه الآية وهذا الحديث يبطلان التعلق بغير الله في جلب المنافع وفي دفع المضار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يجلب للأمة نفعا ولا يملك أن يدفع عنها ضرا، وإنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا مضى. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ما كان للنبي، قلنا ما كان إذا جاء تدل على ماذا؟ على التحريم. ما كان إذا وجدتها تدل على التحريم، وهذا خبر، هذا خبر يراد به النهي. الخبر قد يأتي يراد به النهي، وقد يأتي ويراد به الأمر. هنا قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا خبر يراد به النهي، أي لا تستغفر أيها الرسول ولا تستغفروا أيها المؤمنون للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا، اسم موصول يفيد عموم أهل الإيمان، أن يستغفروا للمشركين. المشركين جمع معرف، هذه عامة في كل مشرك. لا تستغفر لمشرك ولا لكافر، يعني لا تطلب له المغفرة، هذا حرام. والخبر قلنا كما أنه يأتي ويراد به النهي، يأتي ويراد به الأمر، كقوله سبحانه وتعالى عن حرمه وبيته ومن دخله كان آمنا، هذا خبر يراد به الأمر، أي أمنوا من دخله. قال الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. قل لا إله إلا الله، المراد بها ليس المراد بها أن يتلفظ بها بلسانه، لا، فالقول هنا شامل لقول اللسان وقول القلب الذي هو تصديقه وإقراره. فقل لا إله إلا الله يعني تلفظ بها معتقدا بقلبك ما دلت عليه من أنه لا معبود بحق إلا الله، أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله. قال الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فأبا جهل ومن معه يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي طالب قل لا إله إلا الله، يعرفون أن ذلك معناه البراءة من عبادة اللات والعزى وهبل، ومن عبادة كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأن هذا يعني إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا يعرفونه تماما. ولذلك ما كانوا يعتقدون أنه يمكن للإنسان أن يتلفظ بهذه الكلمة وأن يبقى على دينه، لا يمكن هذا، يبقى على دين المشركين، تقول لا إله إلا الله وتبقى على صرف العبادة لغير الله عز وجل، هذان ضدان لا يجتمعان عندهم. فلذلك قالوا له أترغب، يعني إن قلت خرجت من ديننا إلى دينه، خرجت من ديننا الذي هو الشرك ودخلت في دينه الذي هو التوحيد والذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فقال أترغب عن ملتي؟ قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. وذلك أن الكثير من الناس ما يرون مناقضة ولا منافاة بين أن تقول لا إله إلا الله وتصرف العبادة لغير الله، لا إله إلا الله ويا برع مدد، لا يتنافى عندهم، لا إله إلا الله أغثنا يا فلان، هذا ما يتنافى عندهم، وهذه من المناقضة من التناقض، تجمع بين النقيضين، الإسلام مع الكفر الأكبر لا يجتمعان في القلب، إما الكفر الأكبر وإما ماذا؟ وإما الإسلام. قال الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، يعني اجتهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في إسلام أبي طالب وذهب إليه وجلس عنده وأخذ يدعوه. كلمة واحدة، كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فما أجاب. قال السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، لأنه قال أترغب عن ملة عبد المطلب، معناه أن عبد المطلب مات على أي شيء؟ مات على الشرك، على ملة الشرك. كذلك فيها الرد على من زعم إسلام من؟ أبي طالب. هذا الحديث في الصحيح. قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: فأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: فكان آخر ما قال ومات على هذا، هو على ملة عبد المطلب. هل وقف الراوي إلى هنا؟ قال: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهل وقف إلى هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه مات على ماذا؟ مات على الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار لمن؟ للمسلمين. قال الله جل وعلا له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. فهمنا هذا؟ فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نص على أنه مات على الكفر. وجاءت الآية لما قال: لولا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، قال الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن شوف هذا الحديث فيه كم موطن من المواطن التي تدل على أن أبا طالب مات على أي شيء؟ مات على الشرك والكفر. ذكر الشيخ عبد الله بن حميد في شرحه لكتاب التوحيد أن الروافض أعطوا زيني دحلان مبلغا من المال، وهو كان إماما في الحرم فالناس يغترون به، قالوا له: ألف لنا كتابا في إسلام أبي طالب. أمسك. فألف كتابا سماه: أثنى المطالب في إسلام أبي طالب. وأولئك روافض، وهذا صوفي، حتى تعلم أن الروافض إخوان من؟ إخوان الصوفية، وهما أضل فرق الإسلام وأخطر فرق الإسلام على الإسلام، الرافضة والصوفية، وهما البوابة للتعلق بغير الله ولعبادة غير الله عز وجل. فقبض هذا المدبر هذه الأموال وألف هذا الكتاب. وزين دحلان هو هذا الذي ألف كتاب الدرر السنية في الرد على الوهابية، قاتله الله. قال: السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية. ما كونه استغفر له هذه فيها نظر، لكن وعد بأن يستغفر له. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر، لكن الله أبان أن استغفار إبراهيم لأبيه ليس لنا فيه أسوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس لكم في إبراهيم فيه أسوة، أي لا تتأسوا بإبراهيم في هذا، واضح؟ هناك قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهمنا هذا؟ قال: الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. وفعلا شوف لو أن الله جل وعلا قدر أن هذين الخبيثين لم يكونا موجودين ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أنه ماذا؟ آمن. ولو لم يطعهما وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم لنجا، لكن هذه مضرة ماذا؟ رفقة السوء على الإنسان. كلمة واحدة إذا قالها نجا من النار ومن العذاب. قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأنهم عندهم تعظيم الدين الذي كان عليه الآباء والأجداد، فالأكابر هؤلاء والله ما يساوون عند الله شيئا إن كانوا ليسوا على الحق. ولذلك تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تفخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، آباؤكم وأسلافكم الذين ماتوا على الشرك والكفر لا تفخروا بهم، فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. تعرف هذا؟ تعرف الجعل تلك الدويبة الصغيرة، حشرة صغيرة تأتي إلى عذرة الإنسان فتقطع هذه العذرة وتدفع هذه العذرة بماذا؟ بمنخرها. شفت قطعة الخرة دي؟ شفت دي؟ دي أفضل من المشركين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الإنسان هذا إذا أشرك بالله يصبح ليست له قيمة، هذا النتن، النتن الذي الإنسان يضع منه يده على أنفه. أفضل، لا تفخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية فوالذي نفسي بيده لما يدهدهه الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا أشرك بالله عز وجل فإنه قد وضع نفسه في مكان قبيح. قال الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني لا تسأل عن هلكة من أشرك بالله سبحانه وتعالى وسقوطه من العلو إلى السفول. قال العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. شبهة أي حجة، يعني هو الشيخ سماها شبهة، صحيح ليست بحجة وإنما هي شبهة يأتون بها، التعلق بما كان عليه الآباء والأجداد ومعارضة الشرع بما كان عليه الآباء والأجداد. هذه جوبها بها جميع الأنبياء، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وهكذا. الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، لو قال لا إله إلا الله أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في هذه القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني هذا الكلام عندهم من العظمة في قلوبهم بمكان، بحيث أن من خالف هؤلاء يعدونه كافرا. ما السبب في كفره؟ هو مخالفة الآباء والأجداد. فهمنا هذا؟ ما كان عليه الآباء والأجداد كان عظيما في نفوسهم، بحيث أنهم جعلوه هو ماذا؟ الحجة التي لا يجوز أبدا أن تخالف ولا يجوز أن تعارض بأي شيء ولو كان بوحي نازل من السماء. انتهت المسائل، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.